الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: الحكم واقعي وظاهري. هذا هو التقسيم الثاني، تقسيمات الحكم. تقدم من المصنف التقسيم الأول، تقسيمه إلى تكليفي ووضعي. الآن المصنف يبين التقسيم الثاني للأحكام، وهو تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري. المصنف راح يتعرض في هذا الفصل إلى مطالب ثلاث مطالب. المطلب الأول في أصل التقسيم، في أصل تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري. فنقول الحكم قسمان: حكم واقعي، وهو الحكم المجعول في الشريعة المقدسة على ذات الأفعال بما هي من دون تقييد، من دون أن يقيد الموضوع، من دون أن تقيد الطبيعة التي وقعت موضوعا للحكم، من دون تقييد إلها بعلم أو شك بحكم مسبق. تقول مثلا: الصلاة واجبة. الشارع المقدس ينظر إلى طبيعة الصلاة ويتصور المصلحة الموجودة في الصلاة، ويريد الصلاة ويشتاق إلى الصلاة، يريد أن توجد الصلاة من قبل العبد، فيوجه الحكم بالوجوب إلى الصلاة. موضوعة تمام، موضوعة هو طبيعة الصلاة، الصلاة بما هي من دون قيد. هذا حكم واقعي، أن يوجه الحكم إلى الطبيعة بما هي من دون تقييد بعلم أو شك. أو كما لو دلت الأمارة لغرض بهذا المثال، كما لو دلت الأمارة وقالت الأمارة قال، خبر الثقة قال: لحم الأرنب حلال. لحم الأرنب حلال، هاي الحلية كحكم شرعي من موضوعها نفس لحم الأرنب من دون تقييد بعلم أو جهل. هذا نقول عنه حكم واقعي. ليش حكم واقعي؟ نقول الحكم الواقعي هو الذي لم يؤخذ في موضوع الشك. هذا ملاك وميزة وضابط الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو الحكم المجعول في الشريعة المقدسة على ذات الأفعال الاختيارية من دون تقييد بشك بحكم مسبق. هذا الحكم الواقعي. في قباله الحكم الظاهري، وهو الحكم المجعول على الأفعال بقيد الشك بحكمها الواقعي. يعني إنما تصل النوبة إلى الحكم الظاهري إذا كان الحكم الواقعي مجهولا لدى المكلف. في ظرف الشك وفي ظرف الحيرة، إذا شك المكلف في، ليش أنا قلت ذاك بغرض مثالي، أقول إذا شك المكلف في حلية وعدم حلية لحم الأرنب، يجي الشارع المقدس هكذا يقول. شوف ايش يقول الشارع، يقول إذا شككت بحلية أو حرمة لحم الأرنب، إذا شككت في الحكم الواقعي للحم الأرنب فهو حلال. هاي الحلية المجعولة في هذا الفرض غير الحلية المجعولة بالأمارة، غير الحلية المجعولة بخبر الثقة. خبر الثقة كان يقول لحم الأرنب حلال. شنو تمام الموضوع؟ تمام الموضوع هو لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب فعل من الأفعال الاختيارية من دون تقييد بشك أو علم، من دون تقييد بشك بحكم سابق في مرتبة سابقة. أما في الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية لا تجعل على ذوات الأفعال بما هي، على الطبائع بما هي، إنما تجعل على الأفعال بقيد الشك والجهل بحكم مسبق. بحكم مسبق يعني الحكم الواقعي. تقول الأمارة إذا شككت بحكم أكل لحم الأرنب فهو لك حلال، هذا حلال حكم ظاهري. ليش حكم ظاهري؟ لأن أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق. فإذا تعريف الحكم الظاهري نقول هو الحكم المجعول في الشريعة المقدسة الذي أخذ في موضوعه الشك، ومنه يعلم إشارة ونعبر على نحو السرعة، ومنه يعلم أن الحكم الظاهري متأخر على الحكم الواقعي بمرتبتين. كل حكم ظاهري متأخر على الحكم الواقعي بمرتبتين. المرتبة الأولى باعتبار أن الحكم الظاهري أخذ في موضوع شنو قلنا؟ الشك في الحكم الواقعي. فإذا لابد أن نفترض في مرتبة سابقة أكو حكم واقعي، الشك في الحكم الواقعي أخذ في موضوع منه؟ في موضوع الحكم الظاهري. فصار عندنا تأخر للحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، هاي مرتبة. مرتبة ثانية نقول المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري هو منه؟ والشك في الحكم الواقعي. ومعلوم أن الشك والعلم والجهل بشيء متأخر عن نفس ذلك الشيء. الشك بالحكم الواقعي الذي جعل في موضوع الحكم الظاهري، هذا الشك متأخر أصلا عن الحكم الواقعي. أولا لابد عندنا حكم واقعي ثم إحنا نجي نشك أو نعلم بذلك الحكم الواقعي. تأخر كل عارض عن معروضه، الشك يعرض على الحكم الواقعي، فالشك لابد أن يتأخر على الحكم الواقعي. فتبين أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، أولا بمرتبة الموضوعية، ثانيا بمرتبة العارض والمعروض. فكل حكم ظاهري متأخر على الحكم الواقعي بمرتبتين. هذا قد ينفعنا في بعض الأبحاث الآتية، إشارة فقط إشارة. هذا المطلب الأول اللي نذكره هنا، المطلب الأول في أصل التقسيم، في أصل تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري. المطلب الثاني اللي نذكره في المقام في مبادئ الحكم التكليفي. قبل أن ننتقل، كل كلامنا السابق كان عن الحكم الواقعي. سابقا قبل اليوم كنا نتحدث عن الحكم الواقعي، الحكم الواقعي التكليفي والوضعي. تحدثنا عن بعض خصوصيات الحكم الوضعي، كيفية انتزاعه أو استقلاله. كل كلامنا المتقدم كان في الحكم الواقعي، ما كان في الحكم الظاهري. لا لأجل، لاحظوا، لا لأجل أن الكلام المتقدم لا يدري في الحكم الظاهري، لا، لا لأجل أن التقسيم المتقدم تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي إنما يختص بالحكم الواقعي ولا يدري في الظاهري، لا. أيضا عندنا أحكام ظاهرية تكليفية، استصحاب مرة يثبت لنا وجوب، ومرة الاستصحاب يثبت لنا شنو؟ بطلان وصحة وجزئية وشرطية، ثبت لنا حكم وضعي. فكل كلامنا صحيح كان في الحكم الواقعي، لكن لا لأن هذا التقسيم لا يجري في الحكم الظاهري، تقسيم إلى التكليفي والوضعي، لكن باعتبار أن إحنا ما كان لنا كلام في الحكم الظاهري. الآن من الآن بدأ كلامنا في الحكم الظاهري. فالكلام المتقدم صحيح كان خاص بالحكم الواقعي، لكن خصوصيته مو من ناحية عدم جريانه بالظاهري، بس من باب أن إحنا ما كنا سابقا متحدثين عن شيء اسمه حكم ظاهري. الآن تحدثنا عن الحكم الظاهري، هذا اللي يقول المصنف. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في مبادئ الحكم التكليفي، في مبادئ الحكم التكليفي. إذا حللنا عملية التشريع، تشريع الأحكام من قبل الشارع المقدس أو من قبل أي مشرع أو أي مقنن لقانون، إذا حللنا عملية التشريع نجد أن عملية التشريع عند الشارع وعند غيره من الموالين العرفيين تقع على مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. أما مرحلة الإثبات فنعني بها ونقصد منها الأدوار التي تمر بها عملية التشريع قبل مرحلة الإبراز والإعلان. كل ما قبل الإبراز وكل ما قبل الإعلان هذا نسميه مرحلة ثبوت. ثبوت أدوار وعناصر التشريع قبل أن يبرز أو أن يبرز هذا التشريع للمكلفين ويصل في معرض الوصول إلى المكلفين. كل ما قبل الإبراز والإعلان والإجهار بالحكم الشرعي هذا نسميه شنو؟ نسميه مرحلة ثبوت. مرحلة الثبوت لها عناصر ثلاثة تتضح من خلال هذا. نقول الشارع المقدس، الشارع المقدس أولا يتصور بعض الألفاظ إخواني ما تناسب ساحة الشارع المقدس، بس أنا أذكرها من أجل التقرير، ولذلك إحنا عممنا قلنا كلامنا مو فقط ويا الشارع، ويا كل مشرع، ويا كل مقنن، ويا كل مقنن ومنظم لقانون. شيخنا سدوا الباب لا تزعمون. كل مشرع مثلا الشارع المقدس أولا يطلع على المصلحة الموجودة في فعل الصلاة، مثلا يطلع على المصلحة في فعل الصلاة. خلينا أخذ نموذج للوجوب كحكم شرعي شلون يمر بأدواره في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإثبات. أولا الشارع يطلع على المصلحة الموجودة في الصلاة، يقول هاي الصلاة تترتب عليها آثار عظمى، نهي عن الفحشاء والمنكر، يترتب على الصلاة عروج من العبد إلى مولاه، اتصال من العبد بمولاه، إلى مصالح جسيمة وشديدة تترتب على الصلاة. فيشتاق المولى، يشتاق لإيجاد الصلاة من قبل العبد، فتتولد تبعا لوجود المصلحة تتولد لدى الشارع المقدس إرادة لأن تصدر الصلاة من العبد. هذني عنصرين، العنصر الأول عنصر الملاك، عنصر المصلحة، هذا العنصر الأول يطلع على المصلحة، يطلع على الملاك. الملاك هذا العنصر الأول من عناصر التشريع في مرحلة الثبوت. تتولد من الملاك ومن المصلحة إرادة، هذا العنصر الثاني من عناصر التشريع، تشريع الحكم في مرتبة في مرحلة الثبوت. ثم بعد ذلك، بعد أن تتكون الإرادة عند المولى، تحصل، لاحظوا شوية هذا، تحصل، يا ريت لو تنكتب هاي العبائر حتى تفسر لنا شنو معنى الاعتبار. تحصل عند المولى حالة نفسانية، حالة نفسانية عند المولى يعتبر من خلالها هذا الفعل كالصلاة مثلا يعتبرها في عهدة المكلف. تحصل شنو قلنا؟ حالة نفسانية عند المكلف، عفوا عند المشرع، بمقتضى هاي الحالة النفسانية يعتبر الصلاة في عهدة المكلف. هو يعتبر لوحده، قلنا بعدنا احنا ما قاعد نتحدث عن مرحلة إبراز وإعلان وإثبات، لا، لا زال الكلام في مرحلة الثبوت. هو بداخله، هو بداخله يقول أنا شفت الصلاة بيها مصالح، أنا ردت الصلاة، أولا الملاك، ثانيا الإرادة، ثالثا يقول إذن أنا رح أجعل عبيدي مطلوبين إلي صلاة، أجعل الصلاة في ذمتهم في عهدتهم، وكأنما شلون بعضنا يطلب البعض الآخر دين في عهدة هذا الآخر أكو مبلغ من المال إليه. هو يقول أنا إذن رح أعتبر الصلاة في عهدة المكلف. هذا نسميه الاعتبار. العنصر الثالث هاي الحالة النفسانية، هاي الاعتبار. هذا نقربها نقول المراد من الاعتبار، طبعا الملاك واضح، مصلحة موجودة في فعل الصلاة، الإرادة هم واضحة موجودة في نفس المشرع. هذا العنصر الثالث الاعتبار بعد قد يشوب بعض الغموض، نقرب نقول المراد من الاعتبار هو أشبه شيء بالكلام النفساني اللي موجود في نفس المتكلم، الكلام النفساني اللي موجود في نفس المتكلم اللي يعد قبل أن يلقيه للآخر. مو أحيانا واحد يرتب أفكاره، يرتب كلماته، إحنا نجي نراجع بعض ما كاتبينه تمهيدا للقائد. مو أحيانا نرتب أفكارنا ونرتب كلام نفسي، أقول أنا من أشوف فلان هيك أقول له هيك أقول له، فهو أشبه شيء هذا الاعتبار بالكلام النفساني في نفس المولى قبل أن يبرز هذا الكلام للعبد. هذا العنصر الثالث نسميه الاعتبار. اذا المصنف يرى ان عملية التشريح في مرحلة الثبوت مؤلفة من عناصر ثلاثة: عنصر الملاك، وعنصر الإرادة، وعنصر الاعتبار. هذا العنصر الأخير، عنصر الاعتبار، المصنف يقول هذا ليس عنصرا ضروريا كما في الملاك المصلحة وكما في الإرادة، ليس عنصرا ضروريا، إنما الاعتبار هو مجرد عنصر تنظيمي صياغي. الشارع المقدس يريد يصيغ تشريعاته، يصيغ تشريعاته بطريقة تنظيمية حتى ينظم عملية التشريع. وإنما جرى الشارع على ذلك، لاحظوا، إنما جرى الشارع على ذلك باعتبار أن دأب وتيرة المشرعين والمقننين هو هذا، هو عادة المشرعين العرفيين، الموالي العرفيين، المقننين العرفيين يسلكون هاي الطرق. شوفون أكو مصلحة في أن يقنن هذا القانون، يريدون هذا القانون، ثم بعد ذلك يحاولون يصيغون هذا القانون قبل إبرازه ثم يبرزون هذا. الشارع المقدس ما أراد أن يخرج عن هاي الطريقة لكي لا يشوش على العبيد، سلك نفس الطريقة المتعارفة عند الموالي العرفيين. أولا ذكر مسألة الملاك وذكر مسألة الإرادة، ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى مسألة الاعتبار. يسير الشارع المقدس على نفس الطريقة التي سار عليها المقررون والمشرعون العرفيين، وإلا هي ليست بمسألة ضرورية. هاي مسألة الاعتبار قبل مرتبة الإثبات، لنروح للإثبات في مرتبة الثبوت مو فد مسألة ضرورية. ليش؟ شوف حتى نبين ليش مو مسألة ضرورية. نقول لو اشتمل التشريع على الملاك وعلى الإرادة لكن لم يشتمل على الاعتبار، نقول مع ذلك يبقى الحكم حكم ولا ينقلب عما هو عليه، يصير ويوجد الحكم ولو لم يوجد الاعتبار. لكن طالما كانت المصلحة الملاك والإرادة موجودتان، إذا كانت الملاك موجود والإرادة موجود فيمكن للتشريع أن يكون حكما ولو لم يعتبر ولو لم يشتمل على الملاك. كما لو قال الأب أو قال المولى العرفي لعبده، قال أريد الماء، قال أريد الماء، هذا أريد الماء مشتمل على شنو؟ مشتمل على مصلحة، هو يبدو عطشان، وثانيا مشتمل على الإرادة وقد أبرز الإرادة بألفاظه، لكن هو لم، لاحظوا، لم يشتمل هذا التشريع على العنصر الثالث، هو لم يعتبر إحضار الماء في عهدة المكلف، هو لم يعتبر إيجاد الماء وإحضار الماء في عهدة العبد، ما قال له يجب عليك أن تحضر الماء. إذن ما عندنا شنو؟ عنصر ثالث. عندنا شنو؟ عندنا إرادة، والإرادة طبعا ناتجة من الملاك. إذن عندنا ملاك وعندنا إرادة لكن ما عندنا اعتبار، ومع ذلك يجب على العبد أن يمتثل. مو الابن، قضايا عرفية ما قاعد نحكي. الابن إذا أبوه قال له أريد الماء وما جاب، ألا يكون ملاما عند العرف؟ ما يقدر الابن يقول له لا بابا مو أنا قارئ أصول، أنت ما جبت الاعتبار، ما قلت لي يجب عليك، قلت لي أريده. ما يخالف، نفس الإرادة ونفس الملاك هذا كافٍ في إيجاد الحكم والتشريع. هذا اللي نقول عنه مو أمر ضروري، يعني عدم وجوده لا يخرج الحكم عن كونه حكما طالما كان الملاك والإرادة موجودتان. إذن روح التشريع، روح الحكم الشرعي هو العنصر الأول والثاني، عنصر الملاك وعنصر الإرادة. أما عنصر الاعتبار فليس أمرا ضروريا، إنما يستعمل غالبا، قد لا يستعمل أحيانا لكن يستعمل غالبا كعمل تنظيمي وجد أو لم يوجد. هذا كله في مرحلة الثبوت. أما في مرحلة الإثبات، فمرحلة الإثبات هي مرحلة تبليغ الأحكام الشرعية وإثباتها من خلال الدليل. شارع المقدس بعد أن يجد المصلحة في الصلاة، وبعد أن يريد الصلاة وأن يعتبر الصلاة في عهدة المكلف، حينئذ يبرز هذا الجعل ويحاول أن يوجد هذا الجعل في معرض طريق المكلف، مو إلا يوصل الأحكام إلى بيوت المكلفين واحدا واحدا، يطرق عليه الباب يقول ترى أنا عندي حكم تكليفي اسمه وجوب الصلاة. لا، أن يبرز، يجب على المولى أن يبرز تكاليفه أحكام الشرعية بحيث تقع في معرض الفحص. إذا فحص العبد عن الحكم الشرعي لوجده. لا، المولى يخفي تشريعاته في بيته ويقول يجب عليكم الطاعة، هذا مو معقول. كما أيضا مو معقول أن يجي لكل شخص ويوصل إلى حكم شرعي خاص به. هو يلقي الأحكام بشكل عام بحيث تقع في معرض العثور لو فحص المكلف. المكلف ذا شوية أتعب نفسه وكلف نفسه الفحص يجد هذا الحكم الشرعي، فتصل النوبة إذن إلى مرحلة الإثبات، اللي مرحلة الإثبات مرحلة الإبراز ومرحلة الإعلان وتبليغ الأحكام الشرعية، بمثل مثلا الجمل الإنشائية والخبرية. يقول صلي، هاي جملة إنشائية. أعد الصلاة، هاي جملة إنشائية. يعيد الصلاة، هاي جملة خبرية لكن أيضا تدل على الطلب كما قرأنا في أصول المضافة. سواء كانت جملة إنشائية أو جملة خبرية دالة على الطلب، هذا كاف في مرحلة الإثبات. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث والأخير في هذا البحث هو، قد يثار هذا التساؤل وأكيد قد يخطر في بالنا وفي أذهاننا، أن إذا أمكن الاستغناء عن عنصر الاعتبار، هذا المطلب الثالث أهم مطلب في هذا البحث، إذا أمكن الاستغناء عن العنصر الثالث، وقلنا بكفاية العنصرين الأولين في مرحلة الثبوت، فلما جعلت العناصر ثلاثة وليست باثنين؟ هذا أهم بحث يتعرض للمصنف في هذا الفصل. وفي الحقيقة المصنف إنما عقد الفصل لأجل أن يجيب عن هذا السؤال، وإلا كل ما تقدم هذا اللي ذكرناه تقدم في الحلقة السابقة، كل هذا متقدم، احنا عدناهم بنحو السرعة حتى يصير كواضح. أهم ما في الباب هو هذا، لما عد عنصر الاعتبار عنصرا في مرحلة الثبوت ولما لم يكتف بالاثنين؟ الجواب عن ذلك نقول أن المولى بما له من المولوية تجب طاعة أوامره. أصلا واحد من حقوق المولى هو إطاعة أوامره. لا يكون المولى مولى إلا إذا كان يستحق علينا الطاعة، ولا بد أن ننزجر عن المعصية. هذا من اللي يحكم به وجوب الطاعة وأحسنتم؟ العقل. العقل يحكم بلزوم الطاعة وعدم جواز المعصية. يا عقل، عندنا عقلين، يا عقل، العقل العملي. العقل العملي يقول يحسن من العبد أن يطيع مولاه ويقبح على العبد أن يعصي مولاه، لأن عصيان المولى ظلم والظلم قبيح، وإطاعة المولى عدل والعدل حسن. فإذن عندنا حكم عقلي يقول بلا بدية إطاعة المولى ولا بدية الانزجار عن المعصية. المولى إذا أدرك مصلحة في شيء من الأشياء إلى طريق، المولى إذا أدرك وجود المصلحة بحسب مثالنا، إن خلينا نأخذ مثال الصلاة ومثال الوجوب كنموذج في درسنا اليوم، نقول المولى إذا أدرك المصلحة في الصلاة واشتاق إلى الصلاة وتولدت في نفسه الإرادة إلى الصلاة، هو أمام طريقين، إما في العنصر الثالث، إما أن يعتبر الصلاة في عهدة المكلف ويقول له أنا أعتبر الصلاة واجبة عليك، يجب عليك الصلاة، وهذا هو الأمر الطبيعي اللي عادة ما يصدر من المولى. المولى يقول أنا أرى أن الصلاة فيها مصلحة أولا، ثانيا عندي إرادة للصلاة، ثالثا أجعل الصلاة في عهدتك. هذا طريق. أكو لكن طريق آخر للشارع للمولى، أن لا يجعل نفس ما تعلقت المصلحة به هو نفسه يجعله في عهدة المكلف. لا،
إلى المولى إلى طريق آخر، أن يجعل المقدمة الإعدادية التوليدية في عهدة المكلف التي هي توجب هذا الذي تعلقت الإرادة به وتعلقت المصلحة به. المصلحة تعلقت بالصلاة وهو يريد الصلاة لكن لا يقول الصلاة واجبة، يجعل مقدمة الصلاة في عهدة المكلف. مثال حتى يكون هذا المثال مقبول، مثلا أقول إذا أدرك المولى المصلحة في النهي عن الفحشاء والمنكر، أكو مصلحة في النهي عن الفحشاء والمنكر، أكو مصلحة في أن يعرج العبد إلى ربه، فإذا أكو مصلحة في العروج وفي النهي عن الفحشاء والمنكر. المولى يشتاق ويريد العروج ويريد النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن لسبب من الأسباب، راح نشير إلى بعض الأسباب إن شاء الله، لسبب من الأسباب الشارع المقدس ما يجعل نفس الذي تعلقت المصلحة به في عهدة المكلف، ما يقول له أنا أجعل العروج في عهدتك، ما يقول له أنا أجعل النهي عن الفحشاء والمنكر في عهدتك، لسبب من الأسباب هو يعدل عن الطريقة الأولى إلى الطريقة الثانية الشارع، وراح قلنا نبين بعض الأسباب. فيجعل نفس المقدمة، ما يجعل نفس العروج، يجعل المقدمة، من المقدمة؟ الصلاة، الصلاة هي بمجرد أن توجد الصلاة مقدمة إعدادية توليدية تولد النهي عن الفحشاء والمنكر. فالشارع المقدس ما يشترك صلاة، الشارع المقدس لا يجد في الصلاة مصلحة، لا يريد الصلاة أصلا، إنما يريد شيء آخر، لكن هو أوجب الصلاة كمقدمة لما تعلقت الإرادة والمصلحة والملاك به. هذا أقول، أقول هذا ممكن للمولى لو مو ممكن؟ يقول إيه ممكن، الشارع عنده طريقة. الشارع ليس ملزما دائما بأن يتبع الطريقة الأولى، الشارع مو دائما ملزم بأن يتبع الطريقة الأولى. يقول صحيح أنا في كثير من الأحيان أدرك المصلحة في فعل وأريد ذلك الفعل وأعتبر نفس هذا الفعل في عهدتك، هذا غالبا، لكن في بعض الأحيان أنا ما أسويه، أنا أدرك المصلحة في شيء وأريد ذلك الشيء لكن لا أجعل نفس هذا الشيء في عهدتك، إنما أجعل المقدمة لذلك الشيء في عهدتك. هذا من حق الشارع، الشارع مو ملزم، إحنا ما نجي نتحكم على الشارع نقول لا أنت طالما أدركت المصلحة في النهي عن الفحشاء والمنكر وأردت الفحشاء النهي عن الفحشاء والمنكر كون توجب علينا النهي عن الفحشاء، هذا أمر مو معقول في حق المولى. المولى هو من حقه أن يحدد اللي يريده، ولذلك نقول أن المولى هو يريد أن يطاع من حيث هو يريد، مو إحنا نحكم على الشارع نقول له إحنا سجود نسجد ممنونين وحلت ألف بركة، بس سجود إلك نسجد، الآدم من نسجد، هذا هو اللي أخرج إبليس من هاي من الجنة. إحنا إذا فعلنا كذلك ينطبق علينا مثل إبليس. لا، الشارع المقدس كما شوفوا هذا اللي ابتديت فيه البحث، الشارع المقدس كما من حقه علينا أن نطيع أوامره، من حقه أيضا أن يحدد المطلوب في أوامره. هاي نقطة ثانية غير النقطة الأولى. أولا الشارع المقدس يجب علينا أن نطيعه، من اللي يحدد هذا الحكم؟ العقل العملي. من اللي يحدد موضوع الحكم العقل العملي؟ أيضا الشارع المقدس. الشارع المقدس هو يقول أنت عقلك مو يقول لك أطعني في أي شيء أنا أحدد. مرة أنا أقول لك أطعني في الصلاة، مرة أقول لك أطعني في النهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا الشارع المقدس اتضح من خلال هذا أن الشارع المقدس إلى حقين علينا. الحق الأول هو شنو؟ هو أصل الطاعة. الحق الثاني علينا هو تحديد ما يمكن أن يدخل في عهدتنا من الأفعال، هو اللي يحدد، مو إحنا اللي نحدد له. نقول له أنت ما طول أدركت المصلحة بالصلاة فكون توجب علينا الصلاة، مو توجب علينا شيء آخر. لا، هذا مو من حقنا، من حق الشارع أن يحدد ما يسمى، يعبر عنه المصنف مركز حق الطاعة، مو هو إلى حق الطاعة علينا، زين مركز حق الطاعة اللي يجب علينا أن نطيع فيه من اللي يحدده. المصنف يقول أيضا هو المولى هو الذي يحدد مركز حق الطاعة ويجعل المصاب على أي شيء يريد إحنا نخدم ونطيع من حيث يريد هو لا من حيث نريد نحن. هو من حق أن يحدد موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة. زين هذا كله واضح ولطيف. شنو علاقته بمحل كلامنا؟ ها نقول الذي يقوم بتلك الوظيفة المهمة والخطيرة، يا وظيفة تحديد مركز حق الطاعة، الذي يقوم بذلك التحديد هو العنصر الثالث. احنا قاعد نجاوب عن هذا السؤال لا ننسى. شنو سؤالنا؟ قلنا اذا كان الاعتبار ليس امرا ضروريا ولا ملزم له فليش نعد العناصر ثلاثة؟ ليش مو اثنين؟ نقول هذا الذي يقوم بوظيفة تحديد حق الطاعة وتحديد مركز حق الطاعة هو الاعتبار. من خلال الاعتبار احنا نريد نشوف الشارع المقدس شنو اللي جعل في عهدتنا الصلاة بالعنصر الثالث. الصلاة جعلها في عهدتنا، لو جعل في عهدتنا النهي عن الفحشاء والمنكر هذا منو اللي يبين ويكشف عنه؟ اللي يبين ويكشف عنه العنصر الثالث، عنصر الاعتبار. إذن عنصر الاعتبار هو عنصر ثالث يضاف إلى عناصر مرحلة الثبوت لكن ليس عنصرا ضروريا، قد يستعمل وقد لا يستعمل، غالبا ما يستعمل كعمل تنظيمي لأجل أن يحدد مركز حق الطاعة. هذا الجواب عن هذا المطلب المهم. بقي علينا لا ننسى قلنا نذكر بعض الأسباب ليش الشارع المقدس يعدل من الطريقة الأولى إلى الطريقة الثانية. ليش الشارع المقدس ما يوجب من أول الأمر النهي عن الفحشاء والمنكر، يوجب المقدمة الصلاة؟ الجواب عن هذا السؤال نقول قد تكون هناك أسباب متعددة يعلمها الله ونجهلها نحن. احنا ما نسأل الشارع المقدس، لا يسأل عن فعله، ما نسأل نقول لعود انت ليش عدلت من الطريقة المتعارفة الى طريقة اخرى. اكو عنده أسباب هو يعلمها احنا نجهلها. نعم احيانا قد نتلمس بعض الأسباب بعض الحكم، مثلا نقول مثلا ان المولى يعلم ان العبد شوية لاحظوهات نقول المولى يعلم ان العبد اذا كلف ابتداء بالعروج قال انا اريد منك عروج، انا احب العروج الي واكو مصلحة في العروج واكو ارادة للعروج وانا اجعل العروج في عهدتك. يعلم الشارع المقدس ان مثل هكذا امر اذا كلف العبد بالعروج هو العبد ما عنده في طريقة محددة واضحة للعروج، اكيد العبيد سيتخبطون شرقا وغربا سلوكا يمينا وشمالا في سبيل الحصول على العروج، فيعلم ان المصالح الواقعية ستفوت على العبيد. هو صحيح كانت المصلحة في العروج وصحيح المولى يريد العروج لكن هو ما يقدر يكلفنا ابتداء بالعروج وبالنهي عن الفحشاء والمنكر لان يدري احنا ما عنده ثقة بعبيده ان يدركون الواقع ويصلون الى مطلوباته. فحينئذ الشارع المقدس يعدل عن ان يجعل العروج في عهدة المكلف الى شيء اخر وهو ان يجعل المقدمة امرا محدودا واضحا معلوما منضبطا لا يختلف فيه اثنان من العبيد يأتون بهذه المقدمة اللي يترتب عليها كمقدمة إعدادية توليدية يترتب عليها الغرض الذي أراد الشارع المقدم. إذن أكو أسباب تدعو الشارع للعدول من الطريقة الأولى والثانية، هذا أحد الأسباب. قد واحد يلتمس أسباب أخرى وحتى إذا ما تعرفنا على تمام الأسباب أو بعض الأسباب نقول أن الشارع المقدس هو إلى الحرية في أن يعدل أو في أن يبين مطلوباته بالطريقة التي هو يريد. هذا تمام الكلام في هذا الباحث. قال الحكم الواقعي والظاهري، قلنا ثلاث أبحاث، شوفوا الأبحاث شلون تطلع من عبارته. هذا البحث الأول، مطلب الأول، قال ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا بالحلقة السابقة إلى واقعيين. شنو الحكم الواقعي؟ قال الذي لم يؤخذ في موضوع الشك، رأسا قال لحم الأرنب حرام، ما قال لحم الأرنب المشكوك. وظاهريا أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق، هذا الحكم الشرعي المسبق منه الواقعي، هي الأصل العملي يجي يقول الأصل العملي يقول لحم الأرنب المشكوك حكم الواقعي شنو، هذا كله موضوع شنو حكمه، حلال هاي الحلية غير الحلية الواقعية المجعولة على نفس أكل لحم الأرنب من دون أخذ الشك. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم كنا نقصد شنو، الأحكام الواقعية. هذا المصنف لو ما قايلها أحسن، لأن قد توهم أن كلامنا كان بالأحكام الواقعية يعني الحكم الظاهري ما ينقسم إلى شنو، إلى تكليفي ووضعي. قال إحنا كلامنا السابق هو شنو، كلامنا السابق تقسيم الحكم إلى وضعي وتكليفي، يقول كان وين، كان بالأحكام الواقعية، وكأنما يوحي للقارئ أن الحكم الظاهري ما ينقسم إلى وضعي وتكليفي. قلنا لا، مو هذا مراد المصنف، لو ما ذاكر العبارة أحسن، لكن حينما ذكر إحنا كنا نبين مراده شنو، مراده هذا اللي بيناه. قلنا مراده من أن انقسام الحكم الوضعي والتكليفي، هذا تقسيم الحكم الواقعي إلى تكليفي، إلى تكليفي ووضعي، هذا صحيح يجري بالواقعي لكن أيضا يجري بالظاهري، لكن إنما كان كلامنا في خصوص ذات، لأن ما كان عندنا إلى الآن كلام بالحكم الظاهري حتى نقول الظاهري أيضا ينقسم إلى حكم تكليفي ووضعي. يعني هو المصنف شي يسوي لو يقدم التكليفي والوضعي ويجي للظاهري والواقعي، لو بالعكس فأنت على كل راح تتوهم أن التقسيم الثاني لا يجري إلا في قسم من أقسام التقسيم الأول، هذا مراده. ولذلك وهذا واضح جدا، يعني الحكم الظاهري كما يثبت حكما تكليفيا أحيانا يثبت شنو، حكما وضعيا أكيد بلا شك، والمصنف هم راح يصرح في بعض الأبحاث الآتية. إذن هذا اللي يظهر من عبارته مو مراد أن إحنا كلامنا كان كله بالواقعي، يعني مقسمنا اليوم هو منه، مقسمنا سابقا منه الواقعي، لا مو مقسمنا الواقعي، مقسمنا الحكم بشكل عام سواء كان واقعيا أو ظاهريا. هذا المطلب الأول في أصل التقسيم. المطلب الثاني في مبادئ، قلنا مبادئ الحكم أنا أرغب إخواني أعزائي، ما أدري تعجبكم طريقتي أو لا، أرغب أقطع مثلا الفصل الواحد إلى مطالب متعددة إلى مقدمات مختلفة حتى يسهل تناولها أولا وما نخلط مطلب بمطلب، ويسهل الإشكال هم أيضا، مو بس يسهل التلقي، قد واحد عنده إشكال إذا واحد بداخله فتشي وألقي المطلب هكذا دفعة واحدة قد ما يقدر يشخص هو وين مشكلته وين إشكاله. أما إذا إحنا جينا سوينا ثلاث مطالب وكل مطلب مقدمتين، هو يجي يقول هاي مقدمتك الثانية مو تامة، يعرف يحط أصبعه على موضع الخلل، تسهيلا للتلقي وتسهيلا أيضا للإشكال. هذا المطلب الأول في أصل التقسيم. المطلب الثاني في مبادئ الحكم الواقعي، قال وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم يعني الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك أولا والإرادة ثانيا والاعتبار ثالثا، وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. قلنا ليش مو عنصر ضروري، روح الحكم هو الملاك والإرادة، وجد الاعتبار أو فقد، نعم إذا استعمل فهو عمل تنظيمي صياغي، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي صياغي. غالبا قلنا ليش غالبا، لأن في بعض الأحيان ما عندنا اعتبار ومع ذلك حكم، يقول لا أريد الماء، فما يبرز الاعتبار، يبرز ما قبل الاعتبار الإرادة، يبقى حكم يبقى واجب الامتثال. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو الأهم، يقول ونريد الآن أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث اللي ما تقدم بالحلقة السابقة، الآن راح يتحدث عنه. شنو حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا؟ هاي العبارة راح أرجع لها بس هذا نص سطر. قال وتوضيحه، توضيح شنو، توضيح حقيقة الاعتبار شنو. قال وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، مو أصل حق الطاعة المكلف يجب عليه أن يطيع مولاه، وللمولى على العبد شنو حق الطاعة، هذا واضح. كذلك يعني ثانيا، أولا إلى أصل حق الطاعة، ثانيا كذلك للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة، هو اللي يحدد، يقول أنا أريد سجود بالكيفية الفلانية للجهة الفلانية، مو بكيفك سجود وقبل، لا أنا اللي أحدد، أنا أحدد مركز حق الطاعة. كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف، إذا يريد شيء من المكلف هو اللي يحدد هذا الشيء، فليس ضروريا، هذا قلنا اللي عنده طريقين، عادة عند الطريق الأول، بس عنده طريق ثاني، أكو طريق ثاني، قال فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء والإرادة، بل إذا تم الملاك في شيء يعني العنصر الأول وأراده المولى يعني العنصر الثاني، ليس ضروريا أن يجعل المولى نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مطبا لحق الطاعة. شوية الوقت أخذنا بس لا بأس. هذا يجعل قرينا بالنحو فعل يتعدى إلى مفعولين، مفعول الأول شنو؟ نفس أن يجعل نفس ذلك الشيء شنو؟ لا مو مصبا، لأن شفته منصوب مع الأسف قلت هذا مصبا المفعول الثاني، لا في عهدة المكلف، قال هو مو واجب عليه أن يجعل نفس هذا الشيء في عهدة المكلف، صحيح؟ مو واجب على المولى أن يجعل نفس هذا الشيء الذي تعلقت الإرادة به شنو؟ في عهدة المكلف، لا مو بالضرورة، قد يجعل شنو؟ مقدمته، زين؟ فهاي في عهدة المكلف هذا متعلق بالمفعول الثاني ويتم الكلام به وما نحتاج إلى مصبا. يقول ليس واجبا عليه أن يجعل نفس الشيء في عهدة المكلف، كلام تام لو مو تام، خلص استوفى المفعولين، هذا مصبا حال من هذا الشيء. يقول ليس، لاحظوا شوية، ليس من واجب المولى، من الضروري على المولى أن يجعل نفس هذا الشيء في عهدة المكلف حال كون هذا الشيء شنو؟ مصبا لحق الطاعة ومركزا لحق الطاعة، مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء، يمكن إلى يعني عنده طريق ثاني من حق أن يسلك المولى أن يجعل شنو؟ مقدمة هذا الشيء، مو نفس هذا الشيء، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، اللي عبرنا عنها المقدمة الإعدادية التوليدية، اللي يدري أن المولى مجرد أن تجي هاي المقدمة يجي المشتاق إليه، يجي المراد الحقيقي. قال بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف، لاحظوا أن يجعل هذا نفسه يجعل مقدمة هذا المفعول الأول في عهدة المكلف هذا المفعول الثاني، ومو مضطر أن يجعل نفس هذا الشيء، لا بإمكانه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، ولو هو ما يريد المقدمة، قلنا هو ما يشتري الصلاة، ما يريد الصلاة أصلا، لكن الصلاة لما تؤدي إلى مراد الحقيقي هو أمر بالصلاة، حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي والرغبة غير متعلق بها بالمقدمة إلا تبعا، إيه لأن هو راد شنو؟ راد عروج، بس يقول العروج ما يتحقق إلا بالصلاة، فأنا مضطر إلى إرادة الصلاة غير متعلق بها إلا تبعا، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. زين هذا شنو علاقة محل كلامنا؟ يقول لا، ليش إلى علاقة؟ كل العلاقة إلى أصلا، الاعتبار هو الذي يقوم بتلك المهمة الخطيرة. قال والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد المصب الذي عينه مع مصب إرادته كما هو الغالب، يتحد هو يريد صلاة ويأمر بالصلاة، اتحد المصب اللي عينه في الاعتبار مع مصب إرادته ومصب الملاك، وقد يتغير، قد يتغير، قد يكون هو المصلحة في شيء والإرادة في شيء، والمطب اللي عينه من خلال الاعتبار في شيء آخر، قد يتحد وقد يتغير. إذن شنو حقيقة الاعتبار؟ هو المصنف إيش قال؟ قال إحنا نريد نبين الآن حقيقة العنصر الثالث. إذن شنو حقيقة العنصر الثالث؟ إذن مو حقيقة العنصر الثالث كما قد يتوهم هو جعل الوجوب أو جعل الحرمة، لا، حقيقة العنصر الثالث هو تحديد مركز حق الطاعة، هذا اللي يقوم به العنصر الثالث. العنصر الثالث مو فقط يبين الوجوب ويبين الحرمة، لا لا، العنصر الثالث اللي هو الاعتبار أهم وظيفة يقوم بها هو شنو؟ هو تحديد مركز حق الطاعة، وتحديد ما يكون مصبا لحق الطاعة وما يكون داخلا في عهدة المكلف، مر العروج، مر الصلاة، مر الصوم، هذا الاعتبار هو الذي يقوم به. هذا النص السطر اللي قلت أرجع له، قال ونريد أن نشير الآن، قلنا هذا المطلب الأهم في هذا الفصل، قال ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث. استمعنا العنصر الثالث، حيلحش وحيلحش الاعتبار، مع الاعتذار يعني، بس أريد أبين المسامحة في كلام المصنف. قال ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث يعني الاعتبار، الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه. والله خلينا نعود الضمائر ويا المصنف، الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه، عن منه؟ العنصر الثالث. ليش هو العنصر الثالث؟ شنو هو الاعتبار؟ مو لا، فراح يصير الاعتبار شنو؟ يقوم بدور التعبير عن الاعتبار. مو صحيحة، مسامحة واضحة، المفروض هيك يقول المصنف، هيك يقول، يقول ونريد أن نشير مع تقبيلنا لإيد اليسرى للمصنف اللي كتب بها هذا الكلام، قال ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي قول هو الاعتبار. خلصت العبارة، امسح هذا كله، أنا هيك أقترح أقول ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار. شنو حقيقته؟ يقول حقيقة العنصر الثالث هو هذا، يبين مركز حق الطاعة، مو العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه. مسامحة بسيطة يعني، لا تستحق الوقوف، بس يعني حتى نكون شوية دقيقين. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، ثم راح يجينا فصل آخر مهم في منتهى الأهمية. قد ما تقدر تقول مهم، قول شبهات حول الحكم الظاهري اختلفت وتعددت الإشكالات والشبهات واختلفت الإجابات عنها، وصارت محورا لبعض الأبحاث الأصولية، بحيث الأصولي يعرف أصولي من خلال هاي الأبحاث يأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.